بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين: باب ما نهي عنه من البيوع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما نهي عنه من البيوع. فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان بعض البيوع المنهي عنها، والأصل في البيع والمعاملات هو الحل، وهو الأكثر. وما نهي عنه من المعاملات قليل بالنسبة إلى ما أحل وأبيح، كما أن ما نهي عنه فذلك من أجل مصلحة المتعاقدين وليس من أجل منع الكسب أو أصل البيع والمعاملة. وأصول ما نهي عنه من المعاملات ترجع في جملتها إلى قواعد. القاعدة الأولى قاعدة الربا، والقاعدة الثانية قاعدة الجهالة والغرر، والثالثة قاعدة الخداع والتغرير. فهذا فيما يعود إلى النهي عن البوع المتعلقة بالتعاقد بين متعاقدين. ونهي عن أمر الرابع أن يجعل من أصول ما حرم، وهو النهي عن الأعيان المحرمة، النهي عن الأعيان المحرمة، لكن هذه لا تعود إلى التعاقد، كالنهي عن الخمر وعن الخنزير وعن الأصنام كما في حديث جابر وغير ذلك، لكن فيما يعود إلى التعاقد بين المتعاقدين وأصل المعاملة من طرفين تعود إلى هذه القواعد الثلاث: قاعدة الربا، وقاعدة الجهالة والغرر، وقاعدة الخداع والتغرير. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في أول الباب حديث أبي سعيد، وهو يعود إلى قاعدة الغرر والجهالة، ويمكن أن يلحق أيضا بقاعدة الخداع والتغرير. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو يقلبه من التقليب، وهو التأمل والنظر والتروي في السلعة وفحصها، أو ينظر إليه. ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب ولا ينظر فيه، أو قال لا ينظر إليه. هذا الحديث أخرجه الجماعة إلا الترمذي، أخرجه أحمد والدارمي وابن حبان من طريق عطاء بن يزيد الليثي وعامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، والبخاري عليه رحمة الله أخرجه في مواضع متعددة من الصحيح، في 7 مواضع، منها أنه أخرجه في كتاب البيوع باب بيع الملامسة، وفي باب بيع المنابذة. هذا الحديث يدل على أن الأصل في المعاملات الحل، وجه ذلك أنه إنما نهي عن شيء من البياعات المحرمة التي كانت معروفة في الجاهلية، وثانيا أنه يدل على أن من شروط صحة العقد كما سبق العلم بالمعقود عليه. بنظر أو وصف، بنظر يقلبه فيه ويتأمل في وصفه حتى يقدر ما يستحق من الثمن، أو بوصف ينضبط به. ويقيد بعض الفقهاء بأن يصح السلم فيه، أو أن ينظر إلى مثيله ونظيره مما لا يختلف عنه، وهما يعرف عندهم ببيع الأنموذج. فهذا كله من العلم بالمعقود عليه، فهنا يصح العقد. كذلك أن من شروط صحة العقد العلم بالثمن، العلم بالثمن في نوعه وقدره مما يؤثر في القيمة، فهذا أيضا مما يشترط في صحة العقد. كذلك دل هذا الحديث على النهي الصريح عن هاتين البيعتين، بيع المنابذة وبيع الملامسة. قال أهل العلم وهذا النهي للتحريم، فسرت المنابذة في الحديث بأنها طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، واختلف ممن هذا التفسير، فهو ليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأظهر أنه من قول الصحابي، ومثله تفسير الملامسة. فيطرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه، ينبذه إليه، فهذا تفسير. ويدخل في ذلك أن يكون النبذ قائما مقام الإيجاب والقبول، وهذا تفسير الشافعي رحمه الله. متى نبذت إليك الثوب فقد وجب البيع، فقد وجب البيع، فهذا فيه جهالة، فهذا أيضا مما قيل في تفسيره، وهو على الجزء الأول ظاهر في الجهالة من جهة أنه قد ينبذ إليه ما يساوي 100 ليشتريه منه 120 أو 150، أو أن يقدر الثمن مسبقا في أن يقول له لصاحب الأثواب، نعم من البزازين، أشتري منك 100، فهو قد قدر السعر وأيضا نوعه، كان يقول 100 ريال سعودي، في أي ثوب أو أي ثوب تنبذه إلي أو أنبذه إليك، فقد ينبذ إليه ما يساوي 50، قد ينبذ إليه ما يساوي 150، فهذا جهالة. فهذه صورة أو من صور المنابذة. وفسر بعض أهل العلم المنابذة ببيع الحصاه، في أن ينبذ بالحصاه، فعلى أي شيء وقعت فهو عليه بكذا، فيقول أنا أرمي هذا الحجر على أي سلعة من السلع التي عندك من طعام أو لباس أو أجهزة أو نحو ذلك، نعم، فأشتريه منك بكذا، أو أن يقول البائع ارمي بالحصى، ارمي بالقلم، ارمي بالسواك، فعلى أي سلعة وقع من السلع التي عندي فهي لك بألف. هذا لا يجوز، لأنه قد يقع ما رومي به ونبذ، نعم، على ما يساوي أقل أو أكثر، وهذا هو ما يعرف عند أهل العلم بحقيقة الغنم والغرم، في أن يكون أحدهما غانما والآخر غارما. فهذا هو الميسر. في أن يكون غانما وغارما، لأن الأصل في البيع أن يكون أحدهما غانما والآخر سالما لا ضرر عليه، لكن إن دارت بين الغنم والغرم فهذا لا يجوز، ولا يشتبه هذا بالربح والخسارة في البيع، لأنه يعود إلى أصل قيمة السلعة وليس إلى تغرير أو خداع أحدهما للآخر، فينبغي لطالب العلم أن ينتبه لهذا، لا يشتبه هذا ولا يلتبس بأصل الربح والخسارة في البيع. قل كيف ما يكون في غانم ولا غارم؟ الرابح غانم والخاسر، نعم، غارم. نقول في أصل قيمة السلعة، في أصل قيمة السلعة، لكن فيما يعود إلى تصرف أحدهما أو خداعه وتغريره فهذا لا يجوز. البيع الثاني بيع الملامسة، وفسر في الحديث قال والملامسة لمس الثوب ولا ينظر إليه، تجعل مجرد لمس الثوب هو عليه بكذا، أو أن يكون وجوب البيع كما في تفسير الشافعي بمجرد لمس الثوب، فهذا تفسير ثان. فالأول أن يقول له أي سلعة لمستها مما عندي هي عليك بمئة، ولا ينظر إليه، سواء لا ينظر أصلا كأن يكون أعمى، أو أن يعمد في أن لا ينظر إلى السلعة إما بالالتفات وإما بإغماض عينيه، فيقول أي سلعة لمستها عليك بكذا، فهذا غرر لا يجوز، لأنه قد يلمس ما يساوي 50 وقد يلمس ما يساوي 200 وهو قد باعه 100، فأحدهما غانم والآخر غارم بقصد التغرير والخداع من أحدهما للآخر، فهذا لا يجوز. قالوا كذلك من صور الملامسة أن يبيع ما تحت الثوب من غير أن يراه، كأن تكون السلعة مستورة، فيقول ما تحت هذا الثوب، ما تحت هذا القماش، ما في داخل هذا الكرتون والغلاف من السلعة هو عليك بكذا، قل هذا لا يجوز، هذا غرر. فهذا أيضا من صور أو مما يمكن أن يدخل في بيع الملامسة. قد ذكر بعض الفقهاء أن يبيع ما وراء الثوب بمجرد لمسه فقط، فتبين بهذا أن العلة في تحريم هذين النوعين من البيوع هي الجهالة والغرر، وأنها داخلة تحت قاعدة الميسر في أن يكون أحدهما غانما والآخر غارما، والآخر غارما. ذهب بعض أهل العلم إلى أن بيع الأعمى وشراءه لا يصح، قالوا لأنه لا ينظر إلى السلع ولا يدرك ذلك ببصره، فقد يغر إذا كان بائعا في أن يشترى منه بأقل مما تساوي سلعته، أو يغر إذا اشترى بأن يباع عليه من السلع بأكثر مما تساوي. وهذا له وجه ويقال بصحته إذا كانت السلعة مما يشترط فيها أو مما لا تدرك إلا بالنظر، فهذا كلام صحيح، والقول بمنعه من جهة الأعمى متجه. أما إن أمكن معرفة السلعة بغير النظر كاللمس والجس والتقليب والوصف المنضبط فلا فرق بين معاملة الأعمى والمبصر، فلا فرق بين معاملة الأعمى والأبصر. وعلى هذا فما يكون مجهول العاقبة يعتبر غررا، راجع إلى قاعدة الخداع والتغريث. ولذا يقول ابن القيم: هو ما طويت معرفته وجهلت عينه، أو ما تردد بين الحصول والفوات. لو كانت السلع التي عند البائع لا تختلف، فكل ما في محله، نعم في محله، صفته واحدة، فلا يبيع إلا نوعا واحدا فقط، فهل يجوز أن يبيع بالملامسة أو المنابذة؟ السؤال واضح والصورة ظاهرة. هذا الشخص ليس عنده إلا سلعة واحدة لا تختلف بكل أفرادها، فهل يجوز أن يبيع بالملامسة والمنابذة أو يشترى منه بالملامسة والمنابذة؟ يجوز، لأنه لا يترتب على هذا غرر ولا جهالة. فأنت اشتريت من أدنى السلع أوسطها أقصاها، نعم من أولها من آخرها، من أول الدكان من آخرها، لا فرق، سلعة واحدة لا يترتب عليه غرر ولا جهالة، فهذا جائز. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ: فهو بالخيار ثلاثا.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا يتضمن النهي عن جملة من البيوع المحرمة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا خمسة من البيوع المحرمة التي كانت معروفة في ذلك الوقت. وهذا الحديث أخرجه الجماعة أصحاب الكتب الستة، وأخرجه مالك وأحمد الدارمي والطيالسي وابن الجارود وأبو يعلى وابن حبان والبيهقي من طرق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فأخرجوه من طريق الأعرج وأبي سلمة وأبي صالح وابن المسيب وصالح بن نبهان والوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في خمسة مواضع، أخرجه في كتاب البيوع: باب لا يبيع على بيع أخيه، وفي باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة، وفي باب النهي عن تلقي الركبان، وأخرجه في كتاب الشروط: باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح، وفي باب الشروط في الطلاق. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، أي ممن يقدم على البلد لبيع سلعته، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هكذا بلفظ النهي. وفي بعض الروايات: ولا يبيع بالنفي الذي يراد به النهي وهو أبلغ. ولا تناجشوا، المقصود بذلك كما سيأتي من يزيد في السلعة ممن لا يريد شراءها ولا رغبة له فيها، ولا يبع حاضر لباد. الحاضر ساكن البلد، والباد ممن قدم عليها. ولا تصر الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا. هذا الحديث تضمن كما قلنا خمسة من البيوع المحرمة المنهي عنها. أولها تلقي الركبان، والمقصود بذلك أن يخرج إلى خارج البلد ليتلقى الركبان الذين معهم السلع فيشتري منهم قبل أن يدخل السوق. فهذا المقصود بالتلقي. وهل حده أن يكون خارج البلد أو خارج السوق ولو دخل البلد؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والذي يقتضيه التعليل والحكمة من النهي أن النهي شامل لهذا وهذا، سواء تلقاه خارج البلد قبل أن يدخل أو بعد أن دخل ولو لم يصل إلى السوق، فهذا تلقي، لأن المقصود أن يشتري منه قبل أن يبلغ السوق ولو اشترى منه داخل البلد. بل ذهب بعض العلم إلى أنه يدخل في ذلك إذا تلقاه في أول السوق قبل أن يعرض سلعته، ويقال هذا لأنه حاصل ممن يتلقون الناس في أول السوق، هذا مشاهد في مثل مثلا الحراج، مثل معارض السيارات ونحو ذلك، فهذا لا يجوز أن يتلقاه قبل أن يدخل إلى السوق وقبل أن يعرض سلعته على الناس. والحكمة من النهي عن ذلك قال أهل العلم فيه من الضرر العام والخاص. أما الضرر العام في أن هذا المتلقي يشتري هذه السلع ممن لا يعرف السوق برخص فيغليها على أهل البلد، بينما إذا هبط بها البادي ومن لا يعرف السوق باع بما يناسبه مما ينتفع به عموم أهل السوق. أما الضرر الخاص فمن جهة الإضرار بهذا المتلقى في أن تشترى سلعته برخص، مع أنه ربما إذا دخل بها إلى السوق بيعت بأكثر، وهذا هو الغالب. فسبب التحريم إزالة الضرر عن الجالب وهو المتلقى، وصيانته من الخديعة أو عن الخديعة كما يقول النووي رحمه الله تعالى. وهذا النهي عند جمهور وعامة أهل العلم للتحريم، واختلف في فساد البيع على قولين، فالجمهور أن البيع صحيح لكن المعاملة أو الفعل محرم، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. ومعنى ذلك أنك إذا تلقيت صاحب السلعة واشتريت منه سلعته بمئة، فلما هبط في السوق وعرف السعر وجد أنها تساوي أكثر من ذلك فهو بالخيار في أن يرد عليك شراءك. قالوا: وثبوت الخيار فرع عن صحة العقد، وهذه قاعدة، أن ثبوت الخيار فرع عن صحة العقد. ذهب بعض العلم إلى القول بالفساد، لكن الصحيح قول الجمهور. لأن الحديث صريح في أنه جعل الخيار للمتلقى، فهذا دليل على صحة البيع. قالوا: ويدخل في هذا من اشترى من بائع يجهل زيادة السعر، وتغير قيمة السلعة، والمشتري يعلم، فعلى هذا البائع هنا قد خدع، فإذا علم فله الخيار. النوع الثاني مما نهي عنه في هذا الحديث: البيع على بيع الأخ، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. ومثل ذلك الشراء على شرائه، والصوم على صومه، والخطبة على خطبته، والإجارة على إجارته. بل قال بعض أهل العلم إنه يدخل في ذلك كل مزاحمة تضر بأخيك المسلم، لأن هذا يفسد الود ويوغر الصدر ويشيع البغضاء بين المسلمين. حتى عدوا ذلك إلى مسائل الإمامة والخطابة والوظائف مما تتقدم به على سبيل الإضرار بغيرك. قالوا: هذا لا يجوز، لكن لو كانت في أمر متاح للجميع كمثل التقديم على الوظائف أو في بيع المزايدة في المعاملات، فهذا لا بأس به ولا يدخل في البيع على بيعه ولا على الشراء على شرائه، أو في الصوم على صومه إذا كان في بيع من يزيد. لكن لو ركن البائع إلى المشتري والمشتري إلى البائع وتراوض واتفق اتفاقا مبدئيا على العقد قبل أن يتم، فهنا لا يجوز أن تسوم مرة أخرى، الواجب السكوت. لكن لو كانت السلعة في طلب من يزيد سواء من بائعها أو من سمسارها ما يسمى بالدلال، فلم يركن إلى سوم، نعم هذا الرجل فلك أن تسوم، لكن لو ركن إليه فإنه لا يجوز لك أن تسوم عليه. فالحديث النهي فيه عن البيع لكنه شامل لكل ما يحصل فيه من مزاحمة لأخيك يترتب عليها إضرار به، سواء في بيعه كما قلنا أو في شرائه أو في سومه أو في إجارته أو في خطبته أو في وظيفته. يعني هذا الشخص موظف في هذا العمل، خطيب مسجد أو إمام مسجد ومستقر، فتقدمت إلى هذا المسجد على أن يقال من هذا المكان وتكون في محله، قل هذا لا يجوز إذا كانت أموره صالحة ومستقيمة، فهذا لا يجوز، فهو داخل في هذا المعنى، داخل في هذا المعنى. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع أخيه، والمقصود به أخوة الإسلام وليست أخوة النسب، أخذ من مفهوم هذا بعض أهل العلم أنه يجوز البيع على بيع الكافر والشراء على شرائه ومزاحمته لأنه ليس أخا لك. القول الثاني أن ذلك لا يجوز، وهو قول الأكثر، قالوا لأن هذا فيه من التعدي على الحقوق بما لا يتعلق بأمر الديانة فلا ينبغي، بل قد يظهر ذلك الإسلام بصورة غير حسنة. فهذا قول الجمهور أنه لا يجوز. وهذا البيع صحيح عند الجمهور، ومثله الإجارة والخطبة، يعني لو خطب على خطبتك وتزوج هذه المرأة النكاح صحيح، لكن العمل محرم، وهذا في قول الجمهور وعامة أهل العلم. الثالث مما نهي عنه النجش، قالوا والمقصود به أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وما أخذ النجش قال العلماء من الإثارة، فالناجش يثير قيمة السلعة ليزداد السعر وهو لا يرغب بالشراء. قالوا سواء فعل ذلك عبثا كمن يحضرون المزادات، نعم، وهم لا ينوون أن يشتروا فيزايد في هذه السلع عبثا، فهذا ناجش وفعله محرم. أو أن يقصد بذلك الإضرار بالمشتري، أو أن يقصد نفع البائع. ويدخل في صورة النجش مدح السلعة بغير ما هي عليه. يقول أنا أحضر عند صاحب السلع مثل معرض السيارات ونحو ذلك ولا أزايد، لكن من جاء يشتري نعم أمدح له هذه السلعة، وقد يكون يمدحها بما ليس فيها أو يصورها بما يعرف بالتدليس. قالوا فيصور الرديئة بصورة الجيد ويصور الجيد بصورة الأجود، فهذا داخل في النجش. وهذا الفعل محرم، لكن البيع صحيح، فلو اشترى من نجش عليه فشراؤه صحيح، لكن فعل الناجش محرم. هل له الخيار؟ قال العلماء له الخيار إذا غبن في ذلك، كأن تكون السلعة لما نجش فيها وأثير في سعرها أو في وصفها اشتراها بمئة وهي تساوي 70 أو 60، فهنا له الخيار. قالوا بين أن يمسك السلعة ويأخذ ما غبن فيه، يقول أنا أرضاها 70، أو أن يرد السلعة. قالوا كذلك مما يدخل في النجش وهذا يحصل من بعض البائعين أن يقول إن رأس مال السلعة كذا وهو كاذب، فعرض هذه السلعة بمئة، فقال له المشتري أريدها 70، قال كيف ذلك ورأس مالي فيها 90، وهو يكذب، قد يكون اشتراها 50، فهذا ناجش لا يجوز. ويدخل في ذلك أيضا قالوا أن يقول سيمت مني بكذا وهو كاذب، فهذا أيضا لا يجوز. كل ذلك داخل في النجش المحرم. رابعا مما نهي عنه في هذا الحديث بيع الحاضر للباد، والحاضر المقصود به ساكن الحاضرة أهل البلد، والبادي من جاء من البادية أو هو ساكن البادية، وهذا ليس قيدا. فكل من جاء إلى البلد وهو لا يعرفه ولا قيم السلع فيه
فهو في حكم البادي. لو جاء من مدينة أكبر من المدينة التي فيها السوق فهذا بادي. ولهذا عبر بعض الفقهاء عن البادي هو الذي يدخل البلدة من غير أهلها، سواء كان ساكن البادية أو ساكن الحاضرة، إذا دخل وهو من غير أهلها فهو في حكم البادي. وبيع الحاضر للباد جاء مفسرا في حديث ابن عباس لما سأله طاووس بن كيسان ما معنى لا يبيع حاضر للباد، قال لا يكون له سمسارا، لا يكون له سمسارا. والسمسار الآن هو معروف بالدلال، قالوا هو الذي يبيع لغيره بأجرة، هو الذي يبيع لغيره بأجرة. فبيع الحاضر للبادي منهي عنه وهو محرم عند جمهور أهل العلم. والأحاديث في هذا ظاهرة. وذهب بعض العلم إلى صحة ذلك، بل إلى الترغيب فيه. قالوا لأنه من باب النصيحة، في كون هذا الرجل الذي دخل البلد من غير أهلها يجهل السلع، يجهل قيم السلع، فمن باب النصيحة له نعم أن أبيع سلعته، لأنه قد يغر ويخدع. فقالوا من باب النصح نعم تبيع له، والدين النصيحة. ذهب بعض العلم إلى قول ثالث، وهو القول بالتفصيل، أنه إن كان يبيع الحاضر للباد بأجرة وهو السمسار فهذا لا يجوز، وإن كان يبيع له تبرعا ونصحا فهذا جائز. قال لأنه لا قصد له في شيء من المال، وإنما محض النصيحة لأخيه، وهذا هو ظاهر قول البخاري رحمه الله تعالى، لأنه بوب على الحديث كما سبق، نعم لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة، لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة يعني بأجرة. أما إن باعه نصيحة، إن باع له نصيحة وإحسانا وإرفاقا فلا بأس. والظاهر والله تبارك وتعالى أعلم هو التحريم مطلقا على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، لأن من قال بجوازه مطلقا من باب النصيحة أو أجازه بالتفصيل إذا باع بغير أجرة نظر إلى العقد من جهة البادي الذي بيع له، بينما النهي منظور فيه إلى مصلحة أهل البلد، في أنه إذا هبط أهل البوادي أو من لم يكن من البلدة بسلعهم رخصت الأسعار في السوق، وهذا ظاهر وواقع. يظهر هذا جليا، نعم، عند كثير من الناس في أمر يشملهم ويعمهم في الغالب، وهي بيع الأضاحي. لو احتكر فيها أهل السوق ممن يبيع طول العام غلى السعر على الناس، لكن الذي يرخصه من يهبط به من أهل البوادي، نعم، أو من غير أهل البلد، فترخص الأسعار. فالشرع نظر إلى هذه المصلحة العامة، واغتفر فيها رخص السعر أو البيع برخص بالنسبة إلى البادي. وهذا دليل على أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. ولذا ورد في الحديث: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فنظر فيه إلى المصلحة العامة، فهذا هو الأظهر، وأن النهي عام في كل صوره، حتى لو باعه مجانا، لو باع له مجانا من غير سمسرة. إذا استنصحه البادي ابتداء، جاء هذا البادي أو من ليس من أهل البلدة أو من أهل البلد إلى أحد، نعم، أهل السوق ممن يعرف، نعم، بمعرفة السلع وقيمها، فيقول: أنا أتيت ومعي السلعة الفلانية، فكم تساوي؟ وما رأيك؟ بكم أبيع؟ هذا استنصاح. فهل ينصحه؟ ذهب بعض العلم إلى أنه ينصحه لعموم الأحاديث: وإذا استنصحك فانصح له. وذهب بعض العلم إلى أنه لا يفعل، وأنه يسكت ويقول له: أدخل بها السوق وانظر بنفسك. قالوا: حفاظا على المصلحة العامة لأهل السوق. كذلك قالوا رحمهم الله: إن الحديث ورد في النهي عن بيع الحاضر للباد، فما حكم الشراء له؟ شراء الحاضر للباد، يعني هذا البادي لم يأتي بسلعة، إنما أتى بنقد، يريد أن يشتري سلعة من السوق. الحديث ظاهر في النهي عن البيع، لكن في الشراء لا ذكر له. فهو إذا اشترى له سيشتري له برخص، لأنه يعرف السوق ويعرف الفروق في قيم السلع ويعرف الفروق بين أصحاب المحلات، هذا في وسط البلد. بينما البادي يجيء بالنقد، فربما اشترى من أول محل يدخل فيه، وهذا هو الحاصل ممن يفيدون على الحواضر فيشترون بما معهم من النقد فينتعش السوق. ومقتضى العلة في النهي عن بيع الحاضر للباد أنه ينهى أيضا عن أن يشتري له. ولذا قال البخاري رحمه الله: باب لا يشتري حاضر لباد، لا يشتري حاضر لباد. النوع الخامس والأخير مما حرم في هذا الحديث التصريح، والمقصود بذلك هو ترك حلب البهيمة قبل بيعها. وهل التصريح مأخوذة من الجمع أو من الربط؟ هذا في خلاف، لكن المعنى واحد، سواء ترك الدابة لم يحلبها قبل بيعها بيوم أو يومين، أو ربط أخلافها لئلا تحلب، فكل ذلك تصرية من أجل أن يجتمع اللبن في ضرعها فيظن أن ذلك عادة لها في كثرة اللبن، فهذا مما يزيد في ثمنها. هذا هو التصريح، فهو خديعة وغش وتدليس وكذب. مع ما فيه أيضا قال أهل العلم من أذية الحيوان في ترك حلبه، فيدخل في ذلك كل ما يباع من أجل دره كالناقة والبقرة والشاه والمعز، فهذا مما يشترى أحيانا من أجل دره من أجل اللبن، فيدخل في ذلك كل هذه البهائم. فمن فعل فيها ذلك فهذه تصرية، وهذا محرم ولا يجوز. لكن قال العلماء بأن العقد صحيح بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الخيار للمشتري إذا علم بالتصرية أنه بخير النظرين، إن شاء أمسكها ورضيها بما اشتراها به، وإن شاء ردها وصاعا من تمر، فهو بهذين الخيارين، أن يمسك بلا شيء، لا عوض ولا أرش، أو أن يردها ويرد معها صاعا من تمر. قال العلماء: وهل الرد للمصرات على الفور أو هو إلى 3 أيام؟ هذا في خلاف، فبعض العلم يرى أن الرد فوري، وإنما جعلت 3 لأنها المدة التي في الغالب تعلم بها التصريح، لكن لو علم بتصريتها من أول يوم فيجب عليه أن يردها فورا، هذا من يقول بالفورية. ومن يقول بالتراخي يقول له أن يمسك إلى 3 أيام، ولو كان عالم بالتصرية ربما من حين أن اشتراها. قالوا لأن الشرع قد جعل له ذلك. لكن أصحاب القول الأول ممن يقولون بالفور قالوا هذا ممن لم يعلم بالتصرية فجعل له هذا الأمد ليتبين التصرية في البهيمة. وهذه الثلاثة الأيام قال العلماء تبتدئ من حين أن علم بالتصرية, من حين العلم بالتصرية. لكن هذا كما قلنا يتماشى مع القول أو مع قول القائل بالتراخي. أما من يقول بالفور فإنه يجب أن يردها متى ما علم بتصريتها ولو في أول يوم. كذلك أنه إذا ردها فإنه يرد معها صاعا من تمر. وورد في بعض الأحاديث أو صاعا من طعام. فالجمهور يرون أنه يرد معها صاعا من تمر, وهذا الذي ورد في أكثر الأحاديث وأكثر الروايات. ولذا يقول البخاري رحمه الله تعالى في ذكر الاختلاف بين الروايات هل هي صاع من تمر أو صاع من طعام, قال والتمر أكثر. والتمر أكثر يعني في الرواية. وذهب بعض العلم إلى أنه يرد صاعا من طعام أي من قوت البلد كما هو قول مالك. لكن نعم الرواية المحفوظة تدل على التمر. قالوا وهذا الصاع الذي رد في مقابل اللبن الذي كان في ضرعها لما اشتريت. وقد شربه فيرد هذا الصاع بدلا عنه. طيب وماذا عن اللبن الذي حدث بعد البيع؟ قالوا هو له ولا يلزم برد بدله لأن الخراج بالضمان, لأن الخراج بالضمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قدر الصاع, مع أن هذا يختلف باختلاف البهائم ويختلف في نوع اللبن أو مذاقه وطعمه وما يساوي. قالوا لأن هذا لا يتناهى فلا يمكن ضبطه, فجعل النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر قطعا للنزاع فلا يزيد ولا ينقص. أيضا قال بعض العلم بأنهما لو تراضيا على أن يكون العوض بغير التمر فلا بأس, كان يكون بالمال فهذا جائز. قل بدل ما أردك صاع من تمر أعطيك 50 ريال, فرضي بذلك فلا بأس. قالوا لأن الحق لهما, نعم, أو أن الحق له المردود عليه, فإذا رضي بغيره فلا بأس. يدخل في ذلك في مسألة التصرية قال العلماء كل تدليس يحصل به تغيير وصف السلعة. كما قالوا كتسويد شعر الجارية وتحبير ثوب الغلام, جاء يأتي بالغلام ليبيعه في السوق جعل على ثوبه حبر ليظن أنه كاتب وهو لا يعرف, نعم, حرفا واحدا, فهذا لا يجوز. أو يسود شعر الجارية لتظهر في صورة الشابة وهي عجوز, فهذا لا يجوز. قالوا فكل تدليس أو نقول كل تصرف من البائع يتغير به وصف السلعة مما يؤثر في ثمنها، وهذا قيد. قل لك أنا أضع أشياء ما تغير الثمن، يعني غسل السيارة قبل يذهبها مثلا للبيع ونحو ذلك ما يغير الثمن، هذا الشهر والله مغسلة ولا غير مغسلة ما يفرق في السعر هذا. لكن لو غير في مسافة أو المسافة التي قطعتها السيارة، نعم هذا ما يتغير به السعر، أو يخفي عيبا فيها، هذا يدخل في خيار العيب. لكن التدليس قالوا أن يصور السلعة على غير ما هي عليه، إما أن يجعل الرديء بصورة الجيد، هذه قاعدة التدليس، أو أن يجعل الجيد بصورة الأجود، بصورة الأجود، فهذا تدليس. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل في النهي عن الغش، هذا واحد، وأصل في ثبوت الخيار لمن دلس عليه بعيب، وأصل في أنه لا يفسد أصل البيع، وأصل في أن مدة الخيار 3 أيام، وأصل في تحريم التصرية وثبوت الخيار بها. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يدخل في خيار العيب معيبة. لكن يقول أنا جميع ما عندي من السلع، نعم، لا أصنع إلا هذا النوع مثلا من الثلاجات، ثلاجة القهوة ما يصير عندي إلا هذا النوع بلونه وشكله وحجمه كله، نعم، أي ثلاجة المس أخذها، يردها بعيبها، يردها بعيبها. كيف مسعرة؟ من أين جاء التسعير؟ إذا كان سعرها ما يختلف فلا بس، هذا لا أثر له أبدا، ما يختلف، وباع في الحاضر والبادي قبل السوق بعد السوق سعرها لا يختلف، هذا جائز، ما يلزم في الضرورة هذا، أقول ما يلزم في هذا، لا تلازم.